الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قوله لا ينكح اختلف العلماء فيها، هل المراد لا ينكح أي لا يطأ إلا زانية المشركة، فيكون المعنى الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، نعم، أو معنى أو المراد بالنكاح عقد النكاح الحقيقي، وهذا هو الصحيح. والمعنى أنه لا يتزوج إلا زانه أو مشركة. وكيف ذلك؟ لأنه إذا كان زانيا حرم على العفيفة أن تتزوج به، فإذا تزوجت فإما أن تكون عالمة بالحكم راضية به ولكنها عصت فتكون زانية، لأنها أباحت فرجها بغير عقد صحيح، وإما أن تكون غير راضية بالحكم بل اختارت حكما غير حكم الله فتكون مشركة. هذا هو توجيه الآية، وهو توجيه واضح. وكذلك الأخرى قال والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، فالزانية لا يجوز أن تتزوج حتى تتوب، فإن تزوجها شخص وهو راض بحكم الله وعالم أنه حرام فهو زاني، وإن تزوجها غير راض بحكم الله فهو مشرك. قال وحرم ذلك أي نكاح الزانية أو نكاح الزاني على المؤمنين، والذي حرمه هو الله عز وجل. نعم. ما قرأنا التعليق على الحديث هداية الله.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن شهاب بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه.
إذن يجمع لمن لم يحصن بين عقوبته، العقوبة الأولى الجلب، والثانية النفي، يغرب يعني يسفر إلى غير بلده. وذكرنا آنفا المرأة إذا لم يكن لها محرم فإنها إيش؟ تغرب بشرط أن يكون هناك أمان، فإن لم يكن أمان فإنها تبقى في البلد ولكن تحبس. والفائدة من التغريب أو للتغريب فائدتان، الفائدة الأولى الإبعاد عن محل الفاحشة، لأن الإنسان إذا كان قريبا من محل الفاحشة فربما يتذكر ويعود، والثاني الانتقال من بلد الاستيطان والاستقرار إلى بلد الغربة فينشغل قلبه حتى لا يهتم بهذه الفواحش. نعم. لا تغرب،
فإذا لم يوجد المحرم تغرب فما ينطق به.
نعم.
يعني أنا مقدم على
فإن لم يوجد تحبس.
المرأة زنت ولم يتبين الحمل في بطنها، أن انفضى إلى تبين ألم يوجد الحمل؟
ليش؟ علشان إقامة الحد يعني؟ لا، ما دام ما ظهر الحمل ما ننفضى. لا، الحد من يوم يتبين الحمل.
لا أقصد أنا حسب حد إذا لم يتبين، لكن علمنا أن وجه التفصيل
إحنا مضى على زنا بها مثلا أربعة أشهر. طيب إذا علمنا أنه حد يروح يكون بها أولى
وإن لم يتبين يعني
في الظاهر ولا لم يتبين، مثلا علمنا أن حان سواء انتفخ بطنها أو لم ينتفخ، ما هو بالعبرة في انتفخ البطن.
صلى الله عليه وسلم. جلد الأمة الذي ظلع قال فجلده حتى إلى رابعة وفي الرابعة قال بايا وما قال يا طيب وكيف الجمع مع هذا وقال له تبارك وتعالى وإن على الحائطة
إيه نعم على المحصنات يعني نصف حد على بينتين فاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من هذا
نعم.
ويسأل يقول هل نغرب الأمة المملوكة أو لا؟ نقول إنها لا تغرب ولا المملوكة أيضا لأن ذلك أكثر لفسادهم ولأن في ذلك ضررا على سيدهما فالضرر متعدي وتعرف أيضا الأرقة ما يهتمون بالأخلاق ربما إذا ذهبوا غربوا عن سيدهم صاروا أشد فسادا. نعم من الجلد نعم هذا تابع للحد لكن مثل ما قلت يسقطه حق السيد.
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا.
نعم يقول المخنثين من الرجال هم الذين تكون طباعهم كطباع النساء يعني أنه يتطبع بطبيعة المرأة في كلامه وهيئته ولباسه هذا المخنث. والمترجلات التي تقلد الرجال وهم وكل واحد منهما ملعون لأن كل واحد منهما أراد أن يضاد الله تعالى في خلقه فالمرأة تريد أن تجعل نفسها رجلا والرجل يريد أن يجعل نفسه امرأة فهو من باب تغيير خلق الله بالجبلة وكما عرفتم أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة ولعن المتفلجات للحسن لأن هذا من باب تغيير خلق الله. وترجل المرأة أو تخنث الرجل أشد لأن الفساد فيه أعظم وفيه دليل على أن الشرع يريد من الأمة أن يكون هناك فرق بين الرجال والنساء عكس ما يريده الجهال من الكفار وغيرهم الذين يريدون أن تكون المرأة يريدون أن تكون المرأة والرجل على حد سواء فإن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق. نعم نعم
مثل الحال اليوم هل
ينفع
إلى داخل البلد التي يكون حاكم واحد
إيه نعم
بس
في شخص
ما
تصبح يغضب
يعني
لو في بلادنا
اليوم في المنطقة
العربية
مثلا سهل
وصول
إليه وسهل هو أن ينتقل إلى
المهم يعتبر نفسه غريبا لكن أنا لو أسافر مثلا للرياض صرت غريبا
لكن حافظ على بقائه في تلك المنطقة
صعب
لأنه ربما يصل إلى هذه المنطقة
صفر. لا الحظ عند الإنسان لازم إذا خيف من رجوعه أو إذا رجع يؤدب تأديبا يجعله ما يرجع أبدا.
وإذا ما استطعنا كل هذا ليش ما
نخرج
في بلد ما يمكن
مشكلة خافنا خرجناه المحل يعني دولة قريبة قل له قريبة ويحصل اتصال طوحوا طوح هناك قال هذه بعد قريبة يصل إلى أمريكا وروسيا. نعم
ها دار
الجزر ينفع الناس ما يصل إيه لا هذا ما أمامه العلماء نصوا على أنه لأن ينفع عن بلده فقط. إيه نعم نعم
ابن الرجل فخشي يعني ان رفع السلطان فضيحه وخشي ان تركه يعني
يتمادى
بالمعصيه
نعم
فجلده
ما يصلح.
فهي عقوبة
لها. هنا.
ما يكون هذا.
إن هذا لا يجوز إلا بالنسبة للسيد مع مملوك فقط. لا. لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه أو السيد مع مملوكي. ما يجوز. لكن له أن يسر. أقول له أن يسر عليه وإن عاد يعني يهدله. يقول إن عاد سوف أرفع.
لكن ما يسمى حد.
ها؟
ما يسمى حد.
لا لا ولا سمعك. نعم.
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله اقض بكتاب الله. فقام خصمه فقال صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغض على امرأة هذا فرجمها. فغدا أنيس فرجمها. باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات.
إيش؟ لا لا مر علينا أنه قال أوتي إليها فإن اعترضت فرجوها. فإن اعترضت فرجوها. نعم. ما يمكن تكون محصنة الأمة يشترط في الإحصان أن يكون حرا، أن يكون حرين.
شيخ جزاكم الله خير. مرات تغريب المرأة هل لابد من عدم كلمه الاول انتقال الثاني؟
اي نعم اي بالترتيب مو بالتغيير.
باب قول الله تعالى من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
قوله تعالى باب قول المؤلف باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي من لم يجد طولا يعني غنى يدفعه مهرا للحرة، ولهذا قال أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا الحرائر بدليل قوله فمما ملكت أيمانكم. فمما ملكت أيمانكم يعني من الأرقة الإماء من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، يعني الله أعلم بالإيمان وأنتم ليس لكم إلا الظاهر. فإذا كانت هذه الفتاة مؤمنة فهي مؤمنة عندكم، وما عند الله فهو عنده سبحانه وتعالى. بعضكم من بعض يعني كلكم من بني آدم، وإنما قال هكذا لئلا يقول الرجل هذه مملوكة بمنزلة البهيمة التي تباع وتشترى. بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. أهلهن هم الأسياد، وقول بإذن أهلهن فيه دليل على أنها لا ليس لها إذن الأمة، وأن السيد هو المطالب بذلك. ولكن الله قال تعالى في سورة أخرى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. عدد الجزام هذه. اللهم اقني على بكر وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا زنت الأمة. لكن الآية يا شيخ.
نعم
باقي في
نعم. قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قول فمما ملكت أي فانكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والخطاب في قوله مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الخطاب لغير المالكي، لأن المالك لا ينكح ما ملك، وإنما يطوها بحكم الملك، والوطء بحكم الملك أقوى من النكاح، ولهذا لا يرد النكاح على الملك. يعني معناه أن الرجل لا يتزوج سريته، لأن وطعه إياها بملك اليمين أقوى من وطعه إياها بملك بعقد النكاح. فيكون مما ملك ايمانكم أي مما ملكه غيركم. لكن كما نعلم جميعا أن الأمة الإسلامية جسد واحد، يكون الخطاب للجميع. وقول من فتياتكم المؤمنات يستفاد منه أنه لا يجوز أن ينكح أمة كتابية، لقوله مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلو أن الإنسان لا يجد طول حرة، ولكنه يجد طول أمة كتابية، قلنا لا يجوز أن تتزوجها، لأنه يجتمع فيها نقصان: نقص الدين ونقص الحرية. فلا يجوز أن يتزوج أمة كتابية، وإن كان لو كانت حرة لتزوجها، لكنها إذا كانت أمة لا يتزوجها. وقول فانكحوهن بإذن أهلهن سبق لنا أن قلنا إن هذا يدل على أنه لا تتزوج الأمة إلا بإذن سيدها، حتى لو طلبت النكاح وأذن أبوها فلا حق له فيها. وآتوهن أجورهن بالمعروف، المراد بالأجور المهور، لأنها تدفع في مقابلة الاستمتاع بالمرأة. وقول بالمعروف أي بما جرى به العرف، يكون قبضا ليس فيه مماطلة وليس فيه تثاقل. محصنات يعني حال كونهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. إذن اشترط الله عز وجل لنكاح الأمة ثلاث شروط: أولا أن يعجز عن نكاح مهر الحرة، ثانيا أن تكون مؤمنة، الثالث أن تكون غير مسافحة ولا متخذة أخدانا، وإنما قيد بذلك لأن غالب الإماء في ذلك الوقت يكن يتخذن أخدانا. ثم قال: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن أي بالجماع، لأحصن بالجماع، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والذي يمكن أن يتنصف هو الجلد، أما الرجم فلا يمكن أن يتنصف، وعلى هذا فلا رجم على أمة وإن أحسنت، لأن الرجم لا يتنصب. وهل تغرب أو لا؟ قال بعض العلماء تغرب لعموم الأحاديث في ذلك، وقال بعضهم لا تغرب لأن في ذلك إسقاط الحق لسيدها، ولأنه يخشى أن يفتح أبوابا للمملوكات، كلما ملت من سيدها زنت لتغرب. ومنهم من قال تغرب نصف سنة، لأنه كما تنصف الجلد بحيث لا تجلد إلا 50 مرة إلا 50 جلدة فكذلك يتنصف التغريب لأنه يمكن تنصفه، وهذا هو الأقرب. وأما بالنسبة للزوج للسيد فيقال هذه من المصائب التي أصابته في مملوكته، كما لو أصيبت بأمر قدري بحيث تمرض فإنه يكون خسارة عليه. هذه أصيبت بأمر شرعي. قال ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك المشار إليه نكاح الإماء، أي ذلك الحكم في نكاح الإماء لمن خشي العنة منكم، أي المشقة بعدم الزواج. فإن كان يستطيع أن يصبر فإنه يصبر، لأنه لا حاجة إلى أن يتزوج أمه ما دام قادرا على الصبر. ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. والحكمة من تحريم نكاح الإماء إلا بهذه الشروط الثلاثة، أن تكون أن لا يجد طولة حرة، وأن تكون مؤمنة، والثالث غير مسافحة، وإن شئتم هذه ألغوه لأن حتى في الحرائر لا بد أن تكون المرأة عفيفة عن الزنا. الثالث أن يخشى العنت، فإذا تمت الشروط جاز نكاح الإماء. الحكمة من ذلك هو أن الرجل إذا تزوج أمة وهو حر صار أولاده أرقى يباعون، إلا في حالتين، إلا في حالين: أن يشترط حريتهم، أو أن يكون مغرورا بها، يكون مغرورا بها. إذا اشترط الحرية صار أولاده أحرارا، وإذا غر بها بأن تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فإن أولادهم أحرار أيضا. في غير هذه الحال، في غير هذه الحالين يكون أولاده أرقى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه. كيف رق نصفه؟ أولاده، أولاده جزء منه. طيب لو أنه شرط على سيد الأمة أن يكون الأولاد أحرارا، فهل يجوز أن يتزوج بدون الشروط الثلاثة أن يتزوج أمة؟ الصحيح لا. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز نكاح الأمة إذا شرط أن يكون الأولاد أحرارا، ولكن قوله ضعيف في هذه المسألة، لأن الله تعالى شرط شروطا فلا بد أن نراعي هذه الشروط. وكوننا نقول أن العلة أن يرق أولاده هذه علة مستنبطة، قد تكون هذه العلة وقد تكون علة أخرى غير هذه. قد تكون العلة أن الرجل إذا تزوج أمه صار هذا حقا من كرامته وشرفه أن يتزوج أمه، وهذا ظلم لنفسه. لا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لنفسك عليك حقا. قد يشار إليه بالبنان كلما مر، قال: شوف هذا زوج العبد. نعم، وربما يكون لقبا له. نعم، يمشي معه فلان، أنت تعرف فلان فلان، قال إيه هو زوج العبد، يمكن هذا فيعير به. يعني ليس، لا يمكن أن نقول أن العلة هي أن يكون أولادها أرقى. لهذا نقول أن القول الصواب أنه إذا لم تتم الشروط التي ذكرها الله عز وجل فإنه لا يحل له أن يتزوج الأمة. لماذا ساق البخاري هذه الآيات؟ لقوله: فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، إذا لم يحصن، إذا لم يحصن بمعنى أنها زنت وهي لم تحصن، فهل عليها نصف ما على المحصنات؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن عليها نصف ما على الحرة من العذاب، ومنهم من قال لا ليس عليها إلا التعزير، لأن الله اشترط قال فإذا أحصن، وإذا أداة شرط، وإذا كان العذاب يختلف في الحرة من محصنة إلى غير محصنة فليكن الأمر كذلك بالنسبة للأمة. ونقول إذا لم تحصن فإنها تعزر تعزيرا يردعها وأمثالها. وهل يمكن أن يرتقى بالتعزير إلى الحد أو لا؟ الجواب لا، لا يرتقى بالتعزير إلى الحد إذا كانت العقوبة من جنس واحد، إذا كانت الجريمة من جنس واحد. فمن عزر على تهمة بالزنا أو على تقبيل امرأة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يبلغ به 100 جلدة مثلا إذا كان حرا، ولا 50 جلدة إذا كان رقيقا. طيب إذا كان الإنسان الزاني رقيقا يعني ليست رقيقة، هل يتنصف؟ إذا كان الزاني ذكرا من الرقة هل يتنصف كما يتنصف زنا الأمة؟ في خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يتنصف لعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا رأي الظاهرية. ومنهم من قال يتنصف إذا زنى العبد فإنه يجد 50 جلدة قياسا على إيش؟ قياسا على الأمة، ولم يتبين لي أي القولين أرجح، وذلك لأن القياس هنا في مقابلة عموم، وتخصيص العموم بالقياس أمر مختلف فيه بين الأصوليين. ثم إن القياس قد يمنع منه، فيقال إن الأمة مغلوب على أمرها وليس عندها من الصبر والتحمل مثل ما عند الذكر، فالذكر يملك من نفسه أكثر مما تملك المرأة من نفسه، وعنده من الصبر والتجلد والتحمل ما ليس عند الأنثى. وإذا كان كذلك فإن القياس يكون غير صحيح، لأن من شرط القياس أن يتساوى الفرع والأصل في علة الحكم، فإن اختلفا لم يصح القياس. نعم، ما قرأنا حديث؟ ما
تهدي؟
نعم.
شوف ما علاقة الأمة بسيدها بعد النكاح؟ ومن يأخذ المهر؟
نعم، الذي يأخذ المهر السيد.
السيد هنا؟ ها؟ فانكحون وآتوهن أجورهن.
نعم. إيه نعم. لكن المملوك وما ملك؟ لسيده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المشتري. وعلاقة بها من حيث الاستمتاع الجنسي انقطعت بالزواج، لكنه بالنسبة مثلا للنظر يعني لازمها أن تحتجب عنه وله أن يستخدمها إلا في الوقت الذي يكون الزوج مستحقا لخدمته. قلناها أمس البارحة، قلناها راجع السنة ما فهمت ولا ما فهم وش اللي فهمت؟ ما فهم شيء الأبد؟
يعني بعضكم من بعض حالا من زميلكم،
ها؟ إيش؟
حالا من زميلكم، يعني حال قولكم بعضكم من بعض.
تكن قصة الإعراب ولا المعنى؟
لا، إذا نعرف إعراب نعرف معنى.
لا، ما بعرف كلها، يمكن تعرف معنى بدون ما أعرف إعراب. أنا قلنا المعنى بعضكم من بعض معناه لا تستنكفوا أن تتزوجوا إماء، لأنكم كلكم من جنس واحد، كلكم بشر، فأنتم إذا اضطررتم إلى النكاح تزوجوا، لأن بعض الناس ربما يأنف أن يتزوج عمه ولو احتاج إلى ذلك. نعم 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 هنا. بالجماع، الجماع من النكاح أو من السيد، الظاهر حتى من السيد في هذه الحال، لأن وطأ السيد لا شك أنه يعرفه المرأة. نعم يا الآية عامة، فإذا أحسن.
باب إذا زنت الأمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
نعم، هنا قال اجلدوها وأطلق الجلد ولم يحدده بمئة أو أكثر أو أقل، فيقال اجلدوها جلدا يردعها عما فعلت، لأن المقصود من هذا الجلد الإصلاح، فإذا صلحت بأي عدد كان فهذا هو المطلوب، وإن لم تصلح بأن زانت مرة أخرى تجلد وتجلد في الثالثة والرابعة تباع. ولكن هل إذا بيعت، هل إذا بوعت ولا إذا بيعت؟ ثلاث لغات. هل إذا بيعت يكون في هذا إصلاح لها؟ نقول نعم يكون في إصلاح، لأن تغير الأسياد عليها لا بد أن يغيرها، وربما تباع على سيد يكون أقوى من سيدها الأول، لأن كونها تزني ثلاث مرات وتجلد عند السيد ربما يدل ذلك على ضعفه، فتنقل إلى سيد جديد يكون في هذا إصلاح لها. نعم.
الذين قالوا بأنها إذا زنت لم تطفن فإنها تجلد، فقل ما يستدلون بهذا الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجلدوها، ولو كان هذا الباب التعزير لقال فأجلدوها ولم يعين الجلد.
لو كان باب الحد يعني؟
نعم.
ولا نشك أن كما قلنا الصحيح أنها إذا لم تحصن فإنها تجلد جلدا يرجعها.
لكن الحديث تجلدوها،
هذه ربما يقول لك في باب المجادلة يقول يجلدوها أطلق ويحمل على المقيد، يعني جلدها جلد الزان 100 مرة أو 50 مرة. إيه،
لكن هنا قال ولم تحصن، وهناك قال في التوصيف قال فإذا أحصن.
نعم. إيه،
لا يحمل متقع المقيد.
لا يحمل الجلد، كلمة تجلدوها.
إيه.
مطلق. إيه. ماذا نجلدها؟
يعني لو حمل حامل المطلق هذا على المقيد.
المقيد في تصريف العدد.
في الآية. أقول ما يستلم هذا لأن.
على كل حال هو لا شك أن الصحيح الصحيح أنها تجلد جلدا يردعها فقط. نعم.
هل يخبر السيد بسبب البيع؟
إيش؟
هل يخبر أنا بعد نشتري أن يشتري
الأمر؟ إيه يجب أن يبين لأن هذا عيب. نعم.
الذي
تزوج
قبله
يعني
لا يستطيع
يعني
كان
خشي
العنت إلا أن يكون الإنسان
ظاهر الآية أنها لا تحمله، يصبر. لا يصبر، لكن بعض العلماء قال إذا تعلقت نفسه بامرأة بأمة معينة وصار لا يستطيع الصبر عنها فهذا ربما يجوز له، يقول هذا عنت خاص بهذه المرأة.
باب لا يثرب على الأمة. باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كالأول إلا أن فيه زيادة وهي أن لا يثرب، يعني أن لا يعيرها بزناها ويوبخها عليه، فليكتفى بالجلد. واستنبط البخاري رحمه الله من هذا الحديث أنها لا تنفى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النفي، لم يذكر النفي، وهذا معلوم فيما إذا كانت لم تحصن، فيما إذا كانت لم تحصن فإنها تجلد، وهو محمول على الحديث الذي قبله، أي أنها زنت ولم تحصن فتجلد بدون تثريب ولا تغريب أيضا. نعم.
باب
هنا قبل البيع ثلاث مرات جميع. في الثالثة والرابعة هي تبيع لأن عجز عن تأديبها. نعم. إيش هذه فيها خلاف، والصحيح أنه لا يجب الاستبراء لا فيها ولا في الزوجة الحرة، لأن الولد للفراش، وكونه جامع ليكون الولد له خير من كونه يترك ثم تحمل من الزنا ويكون فيها مشكلة. نعم. هذه مملوكة، مملوكة، هذه مملوكة. كيف تعتبر؟ إيه شو ست ورمة؟ ليش يعزقها؟ يتزوجها يجامعها بدون عتق. ها؟ ما فيش؟
ما في هذا الشيء أبو؟ يعني مملوك.
ما يقولون في أفريقيا مملوكات. نعم.
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أقبل النور أم بعده؟ قال لا أدري. تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة ابن حميد عن الشيباني، وقال بعضهم المائدة والأول أصح.
الأول أصح. أحكام أهل الذمة، أول لابد أن نعرف من هم أهل الذمة. الذمة في الأصل عهد، والمراد بأهل الذمة من سكنوا بلادنا على أن يدفعوا الجزية إلينا، فهؤلاء لهم عهد أن لا نعتدي عليهم وأن نمنع من اعتدى عليهم، ولنا عليهم أن يبذلوا الجزية وأن يخضعوا لأحكام الإسلام ظاهرا، أما باطنا في بيوتهم فهم على أحكامهم، لكن ظاهرا يخضعوا لأحكام الإسلام وأن لا يعتدوا على أحد من المسلمين، فإن فعلوا شيئا مما يناقض الذمة انتقض عهدهم وصاروا محاربين. هؤلاء هم أهل الذمة. إذن من هو أهل الذمة يا أخي؟ نعم، ونأخذ منهم الجزية على أن نحميهم بها من العدوان عليهم وانتهاك أعراضهم وأموالهم. الصحيح أنه أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. المذهب أهل الكتاب والمجوس فقط، ثلاث طوائف اليهود والنصارى والمجوس، والصحيح العموم. نعم سليم. ايش؟ بعبده؟ وش عبده؟ ها؟
أمه.
ايه؟ الأمة عليها نصف إذا كانت محصنة عليها نصف الجلد، وهو بحسب حاله، إن كان بكرا فعليه الجلد مئة والضريب، وإن كان ثيبا فإنه يرجم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.
هذا سبق الكلام عليه. نعم كيف كيف تكلمنا تكلمنا.
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، على والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، قال مالك والعسيف الأجير، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها.
هذا أيضا سبق الكلام عليه، لكن يشبه الترجمة الشهور.
قوله باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس وهل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به، ذكر فيه قصة العسيف، وقد تقدم شرحه مستوفا، والحكم المذكور ظاهر في من قذف امرأة غيره، وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضرا ولم ينكر ذلك، وأشار بقوله هل على الإمام إلى الخلاف في ذلك، والجمهور على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام. قال النووي الأصح عندنا وجوبه، والحجة فيه بعث أنيس إلى المرأة وتعقب بأنه فعل لأنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب، لاحتمال أن يكون ما واضح يا شيخ أن يكون سبب البعث أن يكون سبب البعث لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار القصة، حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجها، فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور، وإنما علق على اعترافها
أو إيش؟
طيب فالإرسال واشتهار القصة حتى صرح عليه فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور، وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا لا يثبت في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك. وقد تقدم شرح حديث مستوفا وذكرت ما قيل في الحكمة في إرسال أنيس.
طيب. صحيح ما ذكره أخيرا أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، وأن المسألة إذا اشتهرت فلا بد من الإرسال إليه، أما إذا كان سرا ولم يطلع على هذا أحد فقد يكون الستر أولى، لكن إذا اشتهر الأمر موجود موجود أذكر شيء موجود. لكن إذا استهر الأمر فلا بد من البيان لا بد من البيان.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله. وفعله أبو سعيد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن في يده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدث عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة، فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني نحوه، لكز ووكز واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب من أدب أهله أو غيره يعني غير أهله دون السلطان، يعني ولم يصل إلى السلطان. وهذه الترجمة لها أصل من السنة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر، فإن هذا أدب. قال أهل العلم: ومن له الأدب إذا أدب من يتأدب بالتأديب وقد فعل ما يؤدب عليه ثم تلف، فإنه لا ضمان، يعني لا بد من شروط أن يكون له حق التأديب كالأب والسلطان وما أشبه ذلك. الثاني أن يفعل المؤدب ما يستحق التأديب عليه. الثالث أن لا يسرف في تأديبه. الرابع أن يكون ممن يتأدب بالأدب بخلاف المجنون ونحوه. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة وتلف المؤدب فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان على المؤدب، لأنه فعل ما أمر به. ثم ذكر المؤلف قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ابنته عائشة، حيث لكزها لكسة شديدة في خاصرتها، لكن لاحترام النبي عليه الصلاة والسلام لم تتحرك. وهذا الذي حصل منها كان من بركتها، ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر، لأن هذا الانحباس حصل فيه نزول آية التيمم التي رخص الله فيها للعباد إذا لم يجدوا ماء أن يتيمموا. ثم لما نزلت الآية وبعثوا البعير التي كانت عليه وجدوا العقد تحته، وهذا من آيات الله عز وجل، إن الله حبسهم على هذا العقد لها تضعه في عنقها حتى نزلت التيمم. وفي قول أسير بن حضير: ما هذه أول بركتكم، دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول للشخص: هذه من بركاتك، بشرط أن يكون لها أثر حقيقي. الإنسان قد يكون فيه بركة في مجلسه بمسألة من العلم يعلمها الحاضرين، هذه بركة. قد يكون فيه بركة ببذل ماله للمحتاجين وما أشبه ذلك. أما البركة الحسية المادية فهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك بآثاره الحسية. وفي قولها: فبي الموت لمكان، يعني معناها أن الأمر شديد علي لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد أوجعني الضرب. شوف الكلمة هذه،
ما ذكر ايش؟
لا لازم
حال. قد تقدمت طريق مالك في تفسير سورة المائدة وطريق عمرو بن الحارث عقبها.
لا من طريق
قوله لك زوى وكذا واحد
عندنا منها طريق من واحد
ايه شيخ يقول تقدم وقد تقدمت في تفسير سورة المائدة.
لا 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 مهلك وش تصل عني في أولى
يقول فبي الموت أي فالموت ملتبس بي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكما قلنا إن معناه أنها أشد عليها من الموت أن تتحرك لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من الحديث جواز وضع الرجل رأسه على فخذ زوجته ينام عليه ويستريح يجعله لها له كالوسادة. نعم. هل أبو المصلي إذا مر يكون شيطانا إذا مر بين يديه؟ ها؟ طيب حديث عام إيش؟ ما يخالف تلقه، لكن إذا أبى وأصر نعم لو كان في نافلة فقد يقال إنه إذا كان يجوز أن يقطع نافلته من أجل بره بوالديه فهذا مثله، أما في فريضة ما يحل الأبن الحلال.
يحصل استقام
المسائل فكان
يصلي بدأ نطر
لجهة الثاني غير أمامه إذا مصلي ما في بأس
أو يدفع
عليها ما في بأس إذا لم يشوش عليه ما في بأس وهو لا يشوش في العادة. فهد
بالنسبة لتهذيب المعلم
شيخ إيش؟
تهذيب المعلم للطلاب في المدارس تهذيب المعلم إذا منع ولي الأمر هل يضغط ولو كان لم يسلم؟
والله فيها تردد، قد نقول إن ولي الأمر أمره مطاع، وقد يقال إن ولي الأمر في هذه المسألة أخطأ، لأن منع تأديب الصبيان في المدارس لا شك أنه خطأ عظيم وإخلال بالتربية الإسلامية، بل وإخلال بالتربية الاجتماعية حتى المجتمع. نعم ربما نقول الذي في مستوى كبير مثل الثانوي والكليات قد نقول إن ضربهم ليس بمستحسن، لكن صغار له 7 سنين 8 سنين هذا ما يتأدب بمجرد القول. لا تقول له يا وليدي لا تلعب، ترى اللعب مو بزين، تراك إذا لعبت ما تنجح، وخلك مهذب وخلك رجال. صرح عليه، يصرح عليك على طول، ما يتأدب. لكن لو تضربه مرة بيده سطع وحده نعم ما ينسى ناسا. ونحن نخبر الناس لما كنا نقرأ يضربوننا ضربا عظيما بالخيزران حتى أن اليد تكون زرقاء، ولا ينفع بنا لها. نعم نعم كيف ماذا بشأن تقول هي يخلفون؟ ما في شك كل نخل حتى رجاله يخلفون، لكن كون يقول لا تضربون احد مو صحيح ابدا، هذه تربيه سيئه ولا ينفع بالسبان الا الضرب. انت تكتب هذه نعم، ولكن كما قلنا لا بد من الشروط. نعم.
باب من راى مع امراته رجلا فقتله. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيره عن المغيرة أنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني.
قوله عليه الصلاة والسلام أتعجبون يعني اعجبوا منه، الاستفهام هنا بمعنى الأمر، مثل قوله تعالى فهل أنتم مسلمون، أي أي فأسلموا. لكن قال لا أنا أغير منه والله أغير مني، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس غيرة على المحارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد منه ربه عز وجل، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرمها لأنه سبحانه وتعالى أغير أحد. في هذا دليل على أن الرجل لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها فإن له أن يضربه يقتله، له أن يقتله بدون إنذار، لأن هذا ليس من باب دفع الصائل حتى نقول أنذره أولا، ولكنه من باب تأديب المعتدي، من باب تأديب المعتدي. وقول غير مصفح يعني أني أضربه بحد السيف من أجل أن يبتره ويقطعه. ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من سعد، بل جعل هذا من مناقبه حيث قال أتعجبون من غير سعد. وقد حصل هذا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء رجل فدخل على أهله فوجد عليهم رجلا يزني بهم والعياذ بالله، فأخذ السيف فقده نصفين، الزوج أخذ السيف فقد الرجل نصفين، ثم ترافعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا نعم، أقروا لأن الرجل زنى بامرأته، فأخذ عمر السيف وهزه وقال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فهذا تطبيق للحديث الذي ذكر. أما لو رآه على غير هذه الحال، مثل أن يراه مختليا بها أو يقبل أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل له قتل، ولكن له أن يرفعه إلى ولي الأمر، وإذا صال عليه فله أن يدافعه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتل. نعم. إيش؟ لا لا ما أكل، قد تكون مكرهة الزوجة.
ونحن
صرحنا وما وجدنا أحدا من المسلمين حتى قتلناه. نعم. هل قال فليقتلها أو فليقاتلها؟
لا فليقاتل.
يعني يدافع بشدة.
يعني
لو وليس له قتل، وأنا ذكرت لكم قبل، ولكن الظاهر أنه لست بحاضر، أن هناك فرقا بين القتال والمقاتلة والقتل. هنا خالد
الله لو وجد مع امرأته رجل يقبلها فلم يملك نفسه فقتله يقتل به؟
الله يحتمل أن يكون هذا شبهة، شبهة يدرأ بها القصاص، ويحتمل أن نقول لا، القصاص متحتم، وإذا كان معذورا عند الله فهو في الآخرة يعني. أما في الدنيا فلا يعرف لأنه لم يصل إلى حد يبيح قتله. نعم مو سهل، لكن ليس كالزنا، ليس كالزنا حتى في العرف وفي الذوق وفي الشرع.
باب ما جاء في التعريض. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ قال أراه عرق نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
التعريض يعني أن لا يصرح بالقذف، بل يأتي بكلام يدل عليه ولكن ليس بصريح، هذا التعريف. فهذا الأعرابي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وكأنه هو والمرأة أبيضان، فمن أين جاء الأسود؟ كأنما يقول زنا بها رجل أسود، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطه الحكم من أول الأمر، فلأعطاه قياسا أو مقيسا عليه حتى تقتنع نفسه. وكان عربيا، والعرب معروف أنهم يقتنون الإبل. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق ما لونه بين البياض والسواد، يعني أشهر كالورق، يعني الفضة. قال فأنا كان ذلك، يعني من أين لها أورق وهي حمر؟ قال أراه، يعني أظنه عرق نزع، في رواية لعله نزعه عرق. فقال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فاقتنع العرب، يعني ربما يكون هذا الجمل الأورق ربما يكون له أجداد بعيدون، نعم، كان لونهم أورق فجاء عليه. فقال ابنك هذا أيضا ربما يكون له أجداد من قبل أبيه أو أمه كانوا سودا، فنزعه عرق. فاقتنع العرب. وفي هذا الحديث دليل واضح على إثبات القياس، وأنه دليل شرعي. والأدلة على القياس كثيرة، الأدلة على القياس كثيرة. أصل الشريعة الإسلامية يمكن أن نقول كله قياس، لأن من قواعد الشريعة الأساسية أن لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، هذا أساس في الشريعة الإسلامية. وكل الأمثال التي ضربها الله في القرآن فهي قياس، كل ما وجدت مثل فهو قياس. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة قياس، مثل الذين يتخذون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت قياس، وهكذا كل مثل فهو قياس، إلا ما كان بمعنى صفة. فما كان بمعنى صفة فليس قياسا، مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فإن مثل هنا بمعنى صفة، يعني صفتها كذا وكذا. نعم. نعم. ما تقول في هذا الإشكال؟ هذا الإشكال غير وارد يا ناصر، غير وارد، لا، لأنه لا يمكن أن نرفع القصاص عنه حتى يثبت ما ادعاه، يثبت إما بإقرار الرجل كما فعلوا عند عمر بن الخطاب، صار أهل الرجل كما فعلوا عند عمر، أو بأن مثلا لما قتله خلاه يبقى وقال للزوجة لا تقومي، إن قمت فأنا أقتل وأتى بشؤون، أو يكون على قول الراجح هناك قرينة تدل على صدق الزوج وعلى أن الفاعل معروف بالشر والفساد، فهذه قرينة. وإلا مشكل، حتى لو أحد، لو أن أحد اعتدى عليك في البيت وصال عليك ثم لم يندفع إلا بالقتل فقتلته، وادعى أولياؤه أنك قاتل عمدا وأنه لم يصل عليك، فأنت إذا لم تأتي ببينة تقتل. إلا على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام، أنه يرجع في هذا إلى القرائن، فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالصلاح فإننا نقبل قول القاتل. ها؟ إيش؟ وش تنوي المصافحة؟ طعم مو مصافحة. صلاة على انتهت الصلاة أصافح على هذا الوجه. نعم حتى المسك شلون يعني المسك مصافحة مع عضديك ومع ذراعك كل شلون إيه 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 ما فيش لأن الخاصرة فوق العورة ثم إن المس أيضا غير اللكس اللاكس غضبان يريد التأديب ما هو لما الذي تريد لكن يجي واحد يمسح الخواصر ما ندري والله عن هذا الله أعلم بحرها فرق بين واحد يمسك الخاصرة يبدأ يمسحها وفغص يقول والله خاصرة طيب وشفاف وبين واحد يركس الآن خاصرة يعني فرق عظيم. نعم
أن الأب لا يقيم حد الزنا على ولده.
نعم.
لكن له أن يؤدب
الزنا.
أقول له.
له.
لا يؤدب ولده إذا
زنا. هنا.
لكن لا يبلغ به الحد.
يكون تهذير. هذا إذا أراد الستر عليه. أما إذا أراد أن يؤدبه بنية إقامة الحد فهذا لا يجوز.
لا يبلغ به.
نعم. نعم.
باب كم التهذير والأدب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا
قول باب كم التعزير والأدب. يجب أن نعلم ما معنى التعزير. التعزير يطلق بمعنى النصرة ويطلق بمعنى التأديب. فمن إطلاقه رحمك الله من إطلاقه بمعنى النصرة قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره أي تنصروه. ومن إطلاقه بمعنى التعزير ما شاع عند أهل العلم. التعزير هو التأديب وقول المؤلف والأدب من باب عطف المثل على مثل كقول الشاعر فألفى قولها كذبا وميلا. وإذا كان التعزير بمعنى الأدب فهل هو واجب أو مستحب أو يرجع فيه إلى المصلحة؟ نعم فيها أقوال ثلاثة. قول انه مستحب وقول انه واجب وانه يجب على الامام ان يعزر في كل معصيه ليس فيها حد ولا كفاره. والقول الثاني انه يرجع فيه الى المصلحه يرجع فيه الى المصلحه وهذا القول هو الصحيح. فاذا اقتضت المصلحه ان يعزر وجب وان اقتضت المصلحه ان لا يعزر امتنع تعزير. واذا تساوى الامران فليستخير الله عز وجل هل يعزر أو لا. وإذا كان التعزير هو الأدب فقد قال العلماء إنه واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإنه يعزر عليه. والمعصية إما ترك واجب وإما فعل محرم. فترك الواجب يعزر ويكرر التعزير عليه حتى يقوم الإنسان بالواجب. يعني المقصود إصلاح الحال. والمحرم لا يكرر التعزير عليه يكتب بما حصل اللهم إلا أن تعود الماسة مرة أخرى. أما ما فيه الكفارة فإنه لا يعزر عليه اكتفاء بالكفارة. وما فيه الحد لا يعزر عليه اكتفاء بالحد. وكذلك القصاص لا يعزر عليه اكتفاء بالقصاص. ثم ان المؤلف رحمه الله ساق حديث ابي بردة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 جلدات الا في حد. فقوله لا يجلد خبر بمعنى النهي، وقوله إلا في حد اختلف العلماء في المراد بالحد، فقيل إنه العقوبة، إنه العقوبة لأن الحد يطلق على العقوبة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في محضر من الصحابة قال أخف الحدود ثمنون. وقيل المراد بالحد محارم الله، المراد بالحد محارم الله يعني لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في المحارم، أما ما كان للتأديب على أمر عادي فإنه لا يجلد فوق 10 أصوات. والفرق بين القولين ظاهر، فلو أن رجلا أمسك برجل وضربه أو أخذ ماله أو ما أشبه ذلك، أو أمسك بامرأة وقبلها وفعل كل شيء إلا الجماع، فإذا قلنا المراد بالحدود المحارم محارم الله جاز أن نعزر هذا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل إلى 80 جلدة أو 90 جلدة. لماذا؟ لأنه أتى محرما من محارم الله. وإذا قلنا بأن الحدود هذا إذا قلنا بأن الحدود المحارم، أما إذا قلنا بأن الحدود العقوبات فإن هذا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل لا نجلده إلا 9 جلدات أو 10 جلدات على القول الثاني. والصحيح أن المراد بالحدود محارم الله، فما كان من مخالفات عادية فإنه لا يتجاوز به 10 جلدات، وما كان من مخالفات شرعية فإنه لا بد أن يجلد جلدا يحصل به التعزير. ومن المعلوم أننا لو عسرنا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل كما ذكرت لكم لو جلدناه 10 مرات فإن هذا لا يحصل به التعديل، أليس كذلك؟ بل سيخرج ويفعل بامرأة أخرى، 10 جلدات ما تهم عنده. أما الأمور العادية فإنه يجلد عليها إلى 9 مرات إلى 10 مرات ولا يزاد، مثل لو أن إنسان قال لابنه يا بني اجلس في المجلس وإذا استأذن أحد فأذن له، فسمع الابن جلبة في السوق صبيانا يلعبون كرة فخرج إليهم وترك المجلس ثم جاء والده ليضربه، ماذا نقول له؟ لا تتعدى 10 أصوات.